بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان البحث والكلام حول طهارة أعضاء الوضوء. الماتن قال يعتبر طهارة أعضاء الوضوء أولا، ثم القيام بعملية الوضوء. خب، وبعد ذلك الماتن وضح مراد في هذا الفرع وهذه المسألة، وقال يكفي طهارة كل عضو قبل غسله. لا يعتبر أنه إنسان أولا يطهر مواضع الوضوء كاملا ثم يدخل في عملية الوضوء. يقول يكفي الماتن بأنه كل عضو اللي يريد يغسل للوضوء قبل يطهر ثم بعدين يقوم بعملية الوضوء. فهذا عنوان المسألة، عنوان الفرع. في الأمس بينا، قلنا هذه المسألة ندرسها على ضوء الأقوال، وثم ندرسها على ضوء الأدلة والوجوه. أما على ضوء الأقوال، نسب إلى صاحب الحدائق أنه قال المشهور بين الفقهاء اعتبار غسل كل موضع من مواضع الوضوء إذا كانت متنجسة غسلها قبل ذلك ثم دخول بعملية الوضوء والغسل في الوضوء. ادعى الشهرة على ما ذكر عنه صاحب المستمسك، قال المشهور قالوا بذلك، ولكن سيدنا المستمسك قدس سره ناقش ذلك وقال إن في النسبة تأملا أن المشهور يقولون باعتبار الغسل أولا بالنسبة لمواضع الوضوء ثم بعد ذلك الغسل الوضوء، هذه النسبة إلى المشهور فيها تأمل، يقول لم يرتضي بذلك. وجه التأمل أنه يقول لقلة المتعرضين لذلك، يعني يقول الفقهاء لم يتعرضوا إلى هذه المسألة، وعجيبهم هذه المسألة تعد من الضروريات في الوضوء إذا كانت معتبرة، لأن كل شخص اللي يتوضأ يبتلي بذلك غالبا. ولكن يقول سيدنا الحكيم قدس سره وغيره أيضا يقول فيقول بأنه متعرضين لهذه المسألة ولهذا الفرق قليل. ويضيف هو أيضا يقول هذه الكتب اللي محررة عندي هذه الكتب لم تحكي عن ذلك. خب، فإذا على ضوء هذه المناقشة الشهرة لم تثبت ولم تكن ثابتة فيما نحن. فإذا لم تثبت الشهرة الإجماع بطريق أو لا لم يثبت، لأن الإجماع اتفاق الكل والشهرة اتفاق الجل، فرق بين اتفاق الكل واتفاق الجل. فإذا شهرة مثابتة، إجماع مثابت. خب، نذهب إلى النصوص. هل أن النصوص فيما نحن فيه كما بينا قائمة أم لا؟ الجواب لا. الفقهاء جميعا يقولون لم يرد أي نص بالنسبة لاعتبار تطهير موضع الوضوء قبل غسل الوضوء أو قبل الوضوء. الوقت اللي كما قلنا الآن مسألة مورد ابتلاء، كيف لم يتعرضوا لذلك؟ عجيب وغريب. أنا اللي في ظني أنه لم يتعرضوا لذلك، لأنه هذا فشي ضروري وبديهي لا يحتاج إلى بيانه ونقله، وإلا مشكل إذا قلنا أنه هذا معتبر هم لا يوجد هناك نص على اعتباره أو إجماع أو شهرة، لم يكن هذا مشكل. لعله هذا جعلوا ذلك من الجملة البديهيات فلذا لم يتعرضوا لذلك، هذا توجيهنا طبعا. خب أما فإذا الماتين وغيره على أي أساس وعلى أي دليل يقولون بشنو؟ باعتبار غسل أعضاء الوضوء المتنجسة قبل غسل الوضوئية، بأي دليل؟ أشرنا في الأمس وقلنا ظاهرا الفقهاء من هنا وهنا يقولون بأنه معتبر، فلذا بعض الفقهاء هم لم يعتني بهذه الوجوه، يقول هذه وجوه لا قيمة لها اللي نذكرها وذكرنا بعضها في الأمس، لم يعتنوا بهذه الوجوه أيضا. فكما قرأت تصريح السيد السبزواري قدس سره يقول نحن نعتبر ذلك على أساس شنو؟ على أساس مذاق الشارع المقدس، شارع المقدس ذوقه هكذا، ومذاق الفقهاء وهكذا ظاهرا. ما أدري شلون واحد يثبت حكم الشرعي على أي أساس، هذا يا مذاق هذا ما أدري. أنا خب هذا الوجه لا أقتنع به. إجمالا هكذا يقول، يقول ما عندنا دليل، لا نص لا إجماع لا شهرة، فعليه هذه الوجوه اللي أنا نذكرها هو يناقشهن، وبالنتيجة يقول إذا قلنا بالاعتبار على الأساس، على هذا الأساس نقول أنه مذاق الشارع المقدس ذوق الفقهاء وطريقة الفقهاء قامت على ذلك. خب هذا كله كله كلش كلش لازم نقول بالاحتياط.
مين وجه الاحتياط؟ شنو
وجه الاحتياط؟ قول هذا الفقهاء، هؤلاء الفقهاء الموجودين
إذا مذاق الشارع.
إيه خاب مذاق، مو مذاق الشر غير ال شو اسمه أقوال الفقهاء، مو ثابت مذاق الشر. مذاق الشر إذا المسألة ما مطروحة في القديم في السابق، من إحنا نثبت مذاق الشر؟ من نثبت؟
مذاق متشرعة وليس الشارع.
متشرعة شارع مذاق الفقهاء هذا هكذا. نسيت أجيب الكتاب، أمس قرأت النص وعبارة السيد السبزواري، مذاق الفقهاء مذاق المتشرعة مذاق، هذا من نقدر نثبت؟ إذا كلش كلش تتجمع هذه الوجوه اللي قرأناها واليوم نقراهن وهذا الوجه اللي يقوله السيد السبزواري، إذا تجمعناهن يمكن أن نقول بالاحتياط، وإلا أنه بشكل مطلق أنه نقول يعتبر غسل العضو المتنجس قبل الوضوء يعتبر، هذا فتوى مشكل، هذا ما عندنا دليل على الفتوى بعد إجمالا. خب أما الوجوه اللي ذكرناهن من هنا وهنا، بل أقيمت على اعتبار غسل موضع الوضوء قبل الوضوء، مسألة غسل الجنابة للمرأة، إن شاء الله هذه المسألة مستقلا كما بيناها في الأمس في مسألة غسل الجنابة. هناك رواية وردت على أن المرأة إذا أرادت أن تغتسل غسل الجنابة أولا تغسل موضعها. خب غسل الموضع قبل الجنابة ماذا يدل؟ يدل على أنه هذا الغسل قبل الجنابة، غسل يدل على أنه الموضع نجس، فإذا كان الموضع نجس فمعنى إمام يقول غسل أولا بعدين غسل الجنابة، يدل على أنه شنو؟ يعتبر غسل الموضع قبل الجنابة. قبل الجنابة، غسل الجنابة قبل الجنابة، وإلا لم يكن هناك وجه آخر لغسل الموضع. ما يكون هناك وجه أنه لابد أن تغسل الموضع بعدين تتوضأ، إلا هذا أنه هذا الموضع نجس فتريد تغتسل، تغسل الموضع ثم تغتسل. فمعناه أنه قبل الغسل لابد أن يتطهر. فلزوم التطهير قبل الغسل والوضوء مشترك مع الغسل، كما أن الغسل لابد من تطهير العضو قبل الغسل، في الغسل يعتبر تطهير العضو قبل الغسل، الوضوء هم هكذا لابد أن يكون هكذا. هذا وجه. خب هذا الوجه يمكن أن يناقش من ناحيتين، بلي كما بينا وأشرنا في أمس. الوجه الأول، وجه الأول أنه إن شاء الله في باب غسل الجنابة نذكر أنه غسل الجنابة خب واجب غسل الجنابة، أما أنه هنا يجب على المغتسل، المرأة اللي لابد أن تغتسل، وجوب غسل المرأة الموضع، هذا غسل الموضع لم يثبت في باب الجنابة، أصلا في باب الغسل لم يثبت حتى نقول بأنه شنو الوضوء هم يدخل في باب الغسل. إن شاء الله في بابه نقول وجوب غسل الموضع بالنسبة للمرأة اللي تغتسل غسل الجنابة، وجوب غسل الموضع لم يثبت في باب الجنابة. فإذا في المورد لم يثبت فكيف نثبته في شنو؟ في الوضوء. هذا إشكال. الأصل لم يثبت حتى يثبت الفرع، هذا إشكال. إشكال آخر أنه الوضوء شيء والغسل شيء آخر، هنا شيئان، فكيف يمكن بلي الوظائف المفروضة في أحدهما تطبق على الآخر؟ ما لي صار معلوم يا لا؟ الغسل إلى وظائف، الوضوء هم إلى وظائف، فإذا كان كل واحد منهما له وظائف فكيف يمكن تطبيق وظائف إحداها على الأخرى؟ كيف يمكن إلا على القول بالقياس؟ قياس هو معنى شنو؟ قياس إسراء حكم لموضوع بالنسبة لموضوع آخر، هذا قياس، هذا ما نحن فيه من أوضح أنحاء القياس. قياسنا أنت جنابك تسري حكم الغسل إلى شنو؟ حكم الوضوء، هذا موضوعان أحدهما أجنبي عن الآخر، فإذا كان أحدهما أجنبي عن الآخر فكيف جنابك تطبق وظائف الغسل على وظائف الوضوء أو بالعكس؟ كيف تطبق؟ هذا نوع من القياس. هذا فمع وجود هذين الإشكالين هذا الوجه لم يكن قائما، هذا الوجه لا يمكن الاستدلال بها على شنو؟ اعتبار غسل موضع الوضوء إذا كان الموضع متنجسا قبل الغسل، قبل الوضوء. كيف؟ هذا هم إلى. هناك وجه ثاني، قلنا الوجوه من هنا وهنا، مو الوجوه مسددة وقوية كل شيء. وجه آخر، وجه الآخر هو هذا، بأنه إذا قلنا بوجوب غسلة الموضع غسل الموضع إذا قلنا بوجوبه، بوجوب غسل الموضع مع غسل الوضوء إذا قلنا بغسلهما بغسلة واحدة، ماذا يستلزم؟ يستلزم نجاسة ماء الوضوء. إذا قلنا بأنه لا يعتبر غسل الموضع قبل الوضوء ويجوز غسلهما بغسلة واحدة، ماذا يستلزم؟ يستلزم يستلزم نجاسة ماء الوضوء، ونجاسة ماء الوضوء يوجب بطلان الوضوء لأنه اعتبرنا شنو؟ طهارة ماء الوضوء. نحن اعتبرنا طهارته هنا، الوضوء ماء الوضوء لم يصبح طاهرا. لماذا؟ لأنه غسل المتنجس، وهذا المتنجس صار سبب لنجاسة ماء الوضوء، فعليه لابد أن يغسل أولا الموضع ثم بعد ذلك يتوضأ. هكذا قدموا هذا الوجه. هذا الوجه سيدنا الأستاذ قدس سره وغيره يقولون لا بأس بهذا الوجه، ولكن هذا الوجه لا عمومية لها، أي لا يمكن الاعتماد على هذا الوجه والقول على أساس ذلك قول باعتبار طهارة الموضع أو ملي بعدم اعتبار أو اعتبار. فهنا إذن نقول بأنه لا يمكن القول بالعموم باعتبار شنو؟ باعتبار اللهم صل على ملي بالي 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 لا بيل بالي بالي صحي كله بالي بالي، لكن صحتي شونة تدهور أحيانا أي، فما أقدر أستمر إجمالا. فإذا هذا الوجه لم يكن وجها عاما بحيث يمكن على أساس ذلك نثبت تعدد الغسل، غسل للوضوء وغسل للموضع ظاهرا واضح لا يمكن إثبات ذلك. لماذا لا يمكن إثبات ذلك؟ لأنه كما قلنا لا يمكن إثبات تعدد الغسل بنحو العموم لا يمكن، أو بنحو الخصوص يمكن. مثلا الآن مثلا ماء قليل يصب ماء القليل على هذا المكان، هذا المكان متنجس نفرض بالماء شنو؟ بماء بالبول مثلا، هو غسله يحتاج بماء القليل مرتين، فإذا غسله مرة أو غسله مرتين فرح ماء الوضوء يتنقص فهنا يعتبر مرتين. أما في موارد لا يحتاج إلى التعدد، فعلى هذا الأساس نقول هذا الواجه لا يكون عاما أحسنته ولا يدور دور الإطلاق فيه. مثل شنو؟ مثل الغسل بالمياه المعتصمة. غسل بالمياه المعتصمة، غسل بالمياه المعتصمة يحتاج مرتين غسل؟ لا، الآن من الأمطار مطر من المياه المعتصمة، الكور من المياه المعتصمة، الجاري من المياه المعتصمة، فانت جنابك او انا ايدي اذا موضع الغسل موضع غسل الوضوء نجس، خب انا بغسله واحده اطهر هذا الماء من دون ان ينفعل ذلك الماء ماء الوضوء. فهذا على اساس هذا الوجه، هذا الوجه يكون صحيحا عاما؟ لا، لا يكون عاما ولا يكون صحيح. بغسله واحده هم وضوء وهم يكون تطهير. أحسنتم، تطهير بغسلة واحدة. طبعا هنا الماتن يمنع ذلك. ها، يقول بأنه بغسلة واحدة لا يمكن إلا بهذا الشكل، أنه حين الإدخال في الماء الكر، ماء العاصم، عند الإدخال تنوي شنو؟ حتى إذا ما تنوي، عند الإدخال خب أنت جنابك تنوي التطهير، وعند الإخراج تنوي الوضوء. هذا بحيث الشكل لا مانع. خب، إذن هذا الوجه لم يكن تاما، هذا الوجه لا يمكن الاعتماد عليه مثل الوجه السابق. هناك وجه آخر يسمى بإصالة عدم التداخل. في الأصول يبحثون عن التداخل وعدم التداخل. التداخل بين موضوعين أحدهما يدخل في الآخر. مثالا، نمثل مثالا. مثلا، إذا أفطر في نهار شهر رمضان يجب عليه الكفارة، وإذا حنث الناذر هناكم يجب عليه الكفارة. هل يمكن الدفع كفارة واحدة عنهما بالقول بإصالة التداخل؟ لا، لا يمكن القول بالتداخل هنا. فنقول الأصل عدم التداخل، لأن كل حكم يتبع موضوعه، إلا إذا قام الدليل بالتداخل مثل غسل الجمعة والجنابة. هناك يقال بالتداخل لأن هناك نص موجود، دليل خاص موجود، نص موجود. أما فيما نحن فيه بلي لا يوجد تداخل في مفروض المثال. لابد أن يدفع كفارتين لا تداخل بينهما، موضوعان مختلفان لهما حكمان، حكمان تداخل ما إلى معنى. ففيما نحن فيه القول بعدم التداخل هو شنو؟ أنه هنا سببان للتطهير موجود، سببان، سبب نجاسة الموضع وسبب الغسل الوضوئية، كل واحد منهما لهما شنو؟ حكم خاص. فأحدهما يفني في الآخر حتى نقول بالتداخل أم لا؟ نقول لا يفني، لا يفني أحدهما في الآخر، لأنه الأصل عدم التداخل. فإذا قلنا بأن الأصل عدم التداخل إلا إذا قام الدليل على ذلك، فمعنى شنو بالنتيجة؟ معنى أنه يجب غسلتين بإصالة عدم التداخل، نقول بوجوب شنو؟ غسلتين، فيعتبر فيما نحن فيه غسلتين، فيثبت ما ادعاه الماتن. ولكن هذا الوجه يمكن أن يخضع للمناقشة، ومناقشته إن شاء الله غدا إذا الله وفقنا. أنا ما أدري.
الله